بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو اللقاء التاسع من لقاءاتنا هذه التي نتناول فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية. فنقول بعد التوكل على الله، قال ابن بشر: وفي الثالث من رمضان من سنة 1261 كانت وقعة عبيد بن علي بن رشيد رئيس الجبل على أهل عنيزة، وسبب ذلك أن عبد الله بن سليمان بن زامل، عبد الله بن سليم أمير عنيزة، أخذ إبلا لابن رشيد فطلب منه أن يردها فرفض، فسار إليهم عبيد في 250 مطية و50 من الخيل، وأغاروا على غنم أهل عنيزة، ففزع عليهم أهل عنيزة، وكان ابن رشيد قد أكمن لهم كمينا، جعل لهم كمينا، فلما نشب القتال بينهم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل عنيزة، وقتل عبد الله بن سليم وأخوته وبني عمه، قتلهم ابن رشيد صبرا، قتلهم صبرا يعني هم مأسورين مكتفين، وأسر منهم رجالا وأرسلهم إلى أخيه عبد الله في الجبل، فركب إليه عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البابطين، فلما قدم الجبل طلب من ابن رشيد أن يطلقهم، فأطلقهم ابن رشيد وكساهم، وهذه هي معركة الجوة أو الغريس. والغريب في الأمر أن العلاقة بين عنيزة وجبل شمر كان من المفروض أنها جيدة، فقد وقف ابن سليم وعبد الله بن رشيد مع فيصل بن تركي، بينما وقف عبد العزيز بن محمد البعليان مع عبد الله بن ثنيان لما رجع فيصل بن تركي من مصر في سنة 1259. ولكن مثل ما يقولون، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ذلك أن ابن سليم كان قد أغار على أطراف جبل شمر وأخذ بعض الإبل والبقر، ولما طلب ابن رشيد من ابن سليم أن يرجع ما أخذ منهم لم يستجب له، وخشية من أن يتطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه رفعوا الأمر إلى الإمام فيصل بن تركي، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا برد الغارة في ظل الدولة، ولا بد عليهم يعني أن يقدموا العذر أولا. وفي هذه المناسبة وقبل أن تتطور الأمور، قال عبيد بن رشيد قصيدته المعبرة التي يوضح فيها الكثير من الأشياء، نذكر بعضا من أبياتها. قال: يا ابن سليم، إن كان غرتو بالأطراف ما تنتفع بالطهبلة والتداهير، لو خذت من زرع ابن جلعود من ساف ومن البقر، رحت بعجل على خير، لو تذبحوا من البقر 9000 ما هن الموتاكم بيدا حواوير، حنا ليغرنا طعنا بلالاف، تلقى القلايع مثل فام الخنازير، مع كسبنا تلقى مظاهير وعطاف، وتنعزل خلفاتها والمغاتير، ننصل مشايخ ما نجنب للأطراف، كم نزلة بطرافها نضرب الزير، يوم اشتهيتوا حربنا عقب الأحلاف، ودي حلالك من أبعاد المناوير، وانطعت شوري فسع بطراف الأنصاف ببضاعتك، واضبط حساب الدنانير، أعمى بريدة لا يكزك بمهياف، يتبع بك الدلو والرشا بس في البير، شقرة مولمها إلي شاف ما عاف، مع الغتارة وعابين للمصادير، لولا مدارانا قريب ابن عياف، يسقف عليك العج مثل المعاصير. طبعا أعمى بريدة، أقصد بأعمى بريدة عبد العزيز بن محمد البعليان وشقرة مولمها، يعني أن عبد العزيز بن محمد قد أعد فرس له شقرة الهرب عليها. أما قريب بن عياف فهو الإمام فيصل بن تركي، وبن عياف كما سبق وقلنا هو الأمير عبد العزيز بن مشاري بن عياف أمير سدير. عبد العزيز بن مشاري بن عياف أمير سدير، وعياف جدهم هو عياف بن مقرن بن مرخان، أخو محمد بن مقرن بن مرخان. أرسل فيصل بن تركي اثنين من خدامه فرحان وسبيت، أرسلهم إلى عبد الله بن سليم في عنيزة، وهذان اللذان تكلم عنهما الأمير عبد الله بن رشيد في قصيدته إلى الإمام فيصل بن تركي بعد نهاية المعركة ومقتل عبد الله بن سليم وأهل عنيزة، عندما قال: هذاك حق اللي لخطوطك عصاله، هذاك حق اللي لخطوطك عصاله، هذاك حق اللي لخطوطك عصاله. فرحان وابن سبيت ما لقاهم البال. بقى فرحان وابن سبيت عند عبد الله بن سليم في عنيزة ما يقرب من 3 أشهر، وابن سليم يماطل في رد ما أخذ، وعندها أغار عليهم ابن رشيد وأكمن لهم الكمين. نعم، هذه المعركة هي معركة الجواء أو معركة الغريس، قتل فيها الكثير من عنيزة واختلفوا في عدد القتلى، ولكن قتل منهم رجال مشاهير. قال ابن عيسى: وفيها، يعني في سنة 1261، قتل محمد بن فيصل الدويش المكنى أبا عمر، قتله شمر ورثاه فجحان الفراوي بقصيدة هذا مطلعها. فجحان الفراوي طبعا من المريخات، من واصل بن بريح من مطير، قال فجحان مطلع قصيدته: مات الدويش ومات له عم بضايع شعاع والصمان وكروش والشرف، مات الدويش ومات له عم بضايع شعاع والصمان وكروش والشرف. وفجحان من المريخات من واصل من بريح من مطير، ولما قتل الدويش خلفه في مشيخة القبيلة أخوه الحميدي بن فيصل الدويش. وفي سنة 1262 عين الإمام فيصل بن تركي عبد العزيز بن مشاري بن عياف أميرا على وادي الدواسر، وكان قبل ذلك أميرا على سدير، فبقى 4 أشهر في الوادي ثم عاد إلى سدير، وعين الإمام حسن بن مشاري بن عياف أميرا على الأفلاج. وفي جمادى الأولى من سنة 1263 توفي عبد الله بن علي بن رشيد، وخلفه على إمارة جبل شمر بن طلال. عبد الله بن رشيد كان يعني قد تزوج من منيرة الجبر أنجب منها طلال ومتعب الثاني، وتزوج من سلمة بنت عبد المحسن العلي وأنجب منها متعب توفي صغيرا ومحمد. قال ابن بشر: وفي جمادى الأولى من هذه السنة عشية الجمعة توفي هذا الشجاع والسيف القطاع عبد الله بن علي بن رشيد. وفي سنة 1263 اعترض الحميدي بن فيصل الدويش حجاج القصيم عند ماء الداث وأخذ منهم الكثير من الأموال. وفي سنة 1263 قرر الشريف محمد بن عبد المعين بن عون شريف مكة، قرر أن يغزو نجد، وذلك بعد أن قام رجال من أهل القصيم من المعادين لآل سعود كانوا عند الشريف في مكة، قاموا بتحريضه وزينوا له غزو نجد، وقالوا له أن فيصل بن تركي لن يتصدى له، فسار إلى القصيم بقواته، وكان من ضمنهم جنود أتراك، وسار معه خالد بن سعود بن عبد العزيز. ولما وصل الشريف إلى القصيم، وكان ذلك في ربيع الآخر، طاعه أهل القصيم ووفد عليه شيوخ القبائل ورؤساهم منهم شقير بن محمد بن فيصل الدويش، وكتب إليه جماعة من رؤساء البلدان في نجد. فلما بلغت فيصل بن تركي هذه الأخبار استنفر من معه من أهل العارض والجنوب والمحمل وسدير وغيرهم، وأرسل ابنه عبد الله فخرج من الرياض في جمادى الأولى بقواته، وسار إلى سدير ونزل في المجمع وانتظر حتى اكتمل وصول أنصارهم من الأقالي. لم يكن الشريف يتوقع كما قال له من أغراه بهذا الغزو، ما كان يتوقع أن يواجهه فيصل بن تركي، وهذا أدى إلى رغبة الشريف بعدم خوض القتال، خاصة بعد أن خرج الإمام فيصل بن تركي من الرياض على رأس قوات من أهل الجنوب والخرج والعارض مددا لابنه عبد الله الفيصل. وانتهى الأمر بينهما بأن كتب الإمام إلى الشريف يقول: إن لك عندنا الإجلال والسماحة والاحتمال، وقولك مقبول، وما طلبت فهو مبذول، بشرط أنه ليس لك في رعيتنا نهي ولا أمر، لا في القصيم ولا في العربان يعني القبائل ولا في غيره، وأنك تدفع إلينا، تعطينا ما وصل إليك من مراسلات أهل نجد، كانوا قد كتبوا إليه يؤيدونه، يؤيدون الشريف، فأعطاها الشريف ما أراد. وأرسل إليه الإمام بهدية من الخيل والعمانيات، عمانيات الإبل، عمانياتنا الهجن، وأيضا دراهم ليست بالكثيرة، فأخذها ورحل من القصيم. الدراهم لا تكون هدية، وإنما هي شكل من أشكال تبعية يدفعها القوي لمن هو أقوى منه، ولن أقول الضعيف للأقوى، الشريف ليس بحاجة إلى دراهم، فهو ثري بل بالغ الثراء. وهذه الأموال كان مقدارها 10,000 ريال مانية تريزة، ترسل إلى الدولة العثمانية. وعاد الإمام بعد ذلك إلى الرياض، وأذن لمن التحق به من رجال أقاليم بالعودة إلى بلادهم. وفي النصف من رجب غادر الشريف القصيم، وفي الطريق هاجم جماعة من نطير، وكان ذلك في يوليو من سنة 1847، كانوا في وقت المقطان، مقطانهم على الحيد، والحيد من موارد المياه في عالية نجد، فأخذهم وقتل منهم رجالا. وفي آخر سنة 1263 عزل الإمام فيصل بن تركي إبراهيم سليم عن إمارة القصيم، وعين ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي، وكان إبراهيم بن سليم قد وقف مع الشريف في غزوه لنجد، وكذلك قام الإمام بوضع ابنه سعود أميرا على الخرج. ربما كانت هذه الخطوة يعني نواة الخلاف الكبير الذي نشب بعد ذلك بين ولدي الإمام فيصل بن تركي عبد الله وسعود، الخلاف الذي أدى إلى إضعاف الدولة السعودية الثانية ثم سقوطها بعد ذلك. وفي سنة 1264 كانت هناك بعض الأحداث والمواجهات مع القبائل، منها ما قام به الإمام فيصل بن تركي من هجوم بطريق الخطأ على جماعة مروق من الروقة قبيلة عتيبة، وكان يظنهم الدعاجين، والدعاجين من برقة من قبيلة عتيبة، كان يريد الدعاجين الذين حدثت منهم أحداث على الحاج كما ذكر ذلك ابن بشر. وكان الدعاجين قد نزلوا مع بني عمهم في نفود السر، فلما وصل الإمام الذي خرج بقواته من الرياض إلى الأحور، ترك أثقاله وخيامه هناك لكي يشن الغارة، ولكن الدعاجين أصلهم النذير ففروا، ووقعت الوقعة على الروقة. ولما عرف الإمام بذلك أرجع إليهم جميع ما أخذ منهم، ثم عاد إلى مخيمه، ثم سار ونزل على ماء العبسة في عالية نجد، وهناك جاءه الشيخ الحميدي بن فيصل الدويش، جاءه الشيخ الحميدي بن فيصل الدويش وهذال بن بصيص شيخ الصحران من بريه من نطير، وكذلك جاءه محمد الطويل ومعه عدة رؤساء من العجمان. قال ابن بشر: وقع في سنة 1264 اختلاف في عمان بسبب تدبير بعض ولاة الرعية، يعني بذلك سوء تدبيرهم، فأرسل الإمام بسرية مع سعد بن مطلق المطيري، فلما بلغت هذه الأنباء ابن طحنون، يقصد بذلك حاكم أبو ظبي الشيخ سعيد بن طحنون بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح آل نهيان، والنهيان من البوفلاح، والبوفلاح والمكتوم شيوخ دبي من البفلاسة، والبفلاسة من بني ياس، وبني ياس من قبائل قضاعة. وكان سعيد بن طحنون هو أساس المشكلة في عمان. عمان هنا كما قلنا هي ما يشمل الآن دولة الإمارات العربية المتحدة. ولما علم سعيد بن طحنون استعد لهم واستنفر رجاله في كل المناطق الخاضعة له، ورصد لهم ووضع رجالا يراقبون تحركات أهل نجد. وكان كل من الشيخ مكتوم حاكم دبي والشيخ سلطان بن صقر القاسمي قد عرف بتحركات سعيد بن طحنون، فأرسل كتابا مع رجل يحذر فيه سعيد بن أو سعد بن مطلق المطيري، وطلب منه أن يقدم عليهما ويغير طريقه حتى لا يقع في الكمين. ولكن الرجل جاء مع طريق غير الذي كان يسير به سعد بن مطلق وقواته، ووقعوا في الكمين. فهاجمهم سعيد بن طحنون آل نهيان بقواته في مكان اسمه العانكة، العانكة نعم، وألحق بهم هزيمة كبيرة. قتل منهم رجالا ومات منهم آخرون بسبب الظمأ، وذهب البقية إلى دبي عند الشيخ مكتوم، وهو الشيخ مكتوم بن بطي بن سهيلة المكتوم. فقام بإكرامهم ثم ساروا إلى الشارجة عند الشيخ سلطان بن صقر. وفي الشارجة اجتمع سلطان بن صقر ومكتوم بن بطي ومن نجا من رجال سعد بن مطلق المطيري، وساروا بقواتهم إلى سعيد بن طحنون وحاصروه في قصر البريمي وأخرجوه من القصر واستولوا القصر الحصن، نعم، واستولوا على باقي الحصون التي كان يسيطر عليها، واستردوا منهم جميع ما تم أخذه من أنصار الدرعية. هذه الأراضي كانت خاضعة لسلطة الدولة في الدرعية. وانظر إلى قصيدة عبيد بن رشيد، عبيد قصائده معبرة فيها سرد للأحداث. قال في قصيدته هذه التي بدأها بمخاطبة الإمام فيصل بن تركي يحرضه على أهل قصيم، نذكر منها بعض الأبيات. قال: يا شيخ أنا جيتك مسير وبلاس وباغ نشوفك، يا مظنة فؤادي متولع يا نور قصر بن دواس عليك، يا معطي الرمك بالعدادي وبخبرك بأحوال ناس من الناس، ناس على حكمك تدور الفسادي. إلى أن قال وهو الشاهد: يا شيخ طوعت وبنادر بنياس، إلا القصيم قوم ديدن ودادي. قصر بن دواس هو قصر الحكم في الرياض قديمة، بناها أمير الرياض الأسبق دهام بن دواس، وهدمه الأمير محمد بن عبد الله العلي الرشيد عندما أسقط دولة السعودية الثانية. وبنادر بنادر بن ياس هي الموانئ في الإمارات العربية على الخليج العربي التي يحكمها يعني بنو ياس، وهم آل نهيان وآل مكتوم. قال بن بشر: وفي أول سنة 1266 غضب الإمام فيصل بن تركي على سعد بن مطلق المطيري لسوء تدبيره في مسيره بالسرية المتقدم ذكرها إلى عمان، فعزله وجعل مكانه غيره وجعله نكالا حتى جاء أجله. قال بيلي وايندر عن هذه الأحداث، قال: في يناير سنة 1845، وهذا يوافق يعني شهر محرم من سنة 1261، قال: وصل سعد بن مطلق على رأس قوة وهابية إلى البريمي، ولم تكن هذه القوة كبيرة ولكنها كانت كافية لكي تؤدي الغرض. قال: وتسابقت القبائل والزعماء المحليين على الترحيب به، وسلموا له حصون البريمي وطلب منهم الزكاة فقدموها له، ثم طلب بعد ذلك مباشرة الزكاة من السلطان سعيد بن سلطان حاكم مسقط ومن قريبه حمود زعيم صحار، وكان مقدار ما طلب 12,000 ريال ماريا تريزا من السلطان و5,000 من حمود في صحار. كان السلطان في تلك الفترة في زنجبار الخاضعة لسلطته، وكان نائبه في مسقط ابنه الأمير ثويني بن سعيد. فقام ثويني بإخبار المقيم البريطاني النقيب هنل، فنصحه بأن يدفع طالما إن مكانة والده السلطان سعيد لن تمس. ثم اتفق ثويني وحمود على أن يبادر حمود بدفع 5,000 ريال ماريا تريزا، لأن صحار قريبة من البريمي، وأن يتريث ثويني في الدفع حتى تصل أوامر والده السلطان من زنجبار. وفي أثناء هذه المفاوضات قام سعد بن مطلق بالتوغل في الباطنة، وهي الباطنة هي المنطقة الساحلية، وسيطر على صحار وهاجم الحامية التي في حصن مجيس الساحلي الذي يقع إلى الشمال من صحار، وقضى عليها ودفع حمود 5000 ريال. وفي يونيو سنة 1845 وقبل وصول رد السلطان سعيد إلى مسقط، قام سعد بن مطلق بغزو مسقط ومعه قوة من 1300 رجل من قبيلة بني كتب واحدهم اجتبي، ولم تكن مسقط في وضع يسمح لها بمواجهة هذا الهجوم. وفي 25 من يونيو سنة 1845 كتب النقيب هنل إلى الإمام فيصل بن تركي يحتج فيه على الغزو، وكتب كذلك إلى سعد بن مطلق يطلب منه أن يوقف العمليات إلى أن تصله التعليمات من الإمام. وفي الوقت نفسه كانت وحدات البحرية البريطانية تقوم بدوريات على طول ساحل الباطنة. وفي هذه الأثناء وصلت التعليمات من زنجبار في أفريقيا إلى ثويني بأن يوافق على دفع زكاة مقدارها 6000 ريال ماريا تريزا فقط. هم كانوا قد طلبوا 12000، قال لا تعطيهم فقط إلا 6000. وبدوره قام سعد بن مطلق بسحب جنوده من حصن مجيس ومن كل ساحل الباطنة. وفي سنة 1847، هذا الكلام كله عن بيلي وايندر هو الذي ينقله، يقول وفي سنة 1847 تم استبدال سعد بن مطلق بعبد الرحمن بن إبراهيم المنفوحي، ولكنه هذا عبد الرحمن لم يبقى طويلا في منصبه، وعندما رحل ترك محمد بن سيف بن علي العجاجي نائبا عنه، والعجاجي من آل كثير من بني لام. قال وايندر في سنة 1848 تفككت الحامية النجدية بصورة كبيرة، ورفض حاكم مسقط أن يدفع الزكاة، وفي وادي الجزي تمت هزيمة حملة عسكرية وهابية أرسلت لمعاقبة المخالفين، وكانت هزيمة كبيرة، وأدت أساليب ابن مطلق العنيفة إلى سخط محلي. وفي ربيع سنة 1848 في الربيع قام الشيخ سعيد بن طحنون حاكم أبو ظبي باستغلال فرصة غياب سعد بن مطلق على البريمي، وقرر أن يهاجم الواحة، واحة البريمي، وتلقى دعما من حاكم صحار وكذلك من قبيلة النعيم والظواهر. وفي الرابع من مايو سنة 1848 شن الحلفاء هجومهم، وبعد حصار قصير استمر لمدة يوم واحد فقط تم الاستيلاء على أحد حصول البريمي، وبعد ذلك تقدموا الاحتلال حصن الصبارة الذي يقيم فيه محمد بن سيف العجاجي نائب الحاكم، ثم حاصروا حصن الخندق وضربوا عليهم الحصار، واستمر الحصار بقية شهر مايو والنصف الأول من شهر يونيو. وفي 16 من شهر يونيو وضعوا لغما تحت البوابة الرئيسية، البوابة الرئيسة لحصن الصبارة، ولما انهار البرج انكشفت البوابة لمدفعية سعيد بن طحنون. وفي الليلة التالية فر العجاجي ومعه 3 من رجاله بواسطة الحبال، فروا من حصن الصبارة واحتموا بحصن الخندق. وفي الصباح استسلمت حامية قصر الصبارة أو حصن الصبارة، وثم دارت مفاوضات بين العجاجي والشيخ سعيد بن طحنون. وفي 20 من يونيو تم الاتفاق وسلموا حصن الخندق، وذهبوا إلى الشارجة عند الشيخ سلطان بن صقر القاسمي فقام بإكرامه. استمر احتلال سعيد بن طحنون للبريمي ما يقرب من 8 أشهر، وبسبب ذلك بدأ حكام الساحل المتهادن الآخرين في تشكيل تحالف مضاد، وطلب الشيخ سلطان بن صقر القاسمي والشيخ مكتوم بن بطي حاكم دبي طلب من الإمام فيصل بن تركي أن يرسل قواته في أكتوبر من سنة 1848. وصل سعد بن مطلق على رأس قوة تقدر بأكثر من 1600 رجل، وكان سعيد بن طحنون يراقب بدقة تحركات هذه القوة منذ أن غادرت الحسا، واستطاع أن ينصب كمينا لسعد بن مطلق ومن معه الكمين هذا نصبه في العانكة، وكان سعيد بن مطلق متجها إلى العانكة التي تقع إلى الغرب من البريمي، وتفاجأ الوهابيون بالكمين وحلت بهم الهزيمة، وقتل منهم الكثير من الرجال ومات كثيرون من الظمأ. طبعا روايتي رواية بن بشر وواندر متشابهتان، ولكن تفصيلات تكون عند وايندر أكثر، أنه يعتمد على كثيرا على الوثائق البريطانية. فر من نجا منهم إلى دبي، واستقبلهم الشيخ مكتوم بطريقة مشرفة، ثم غادروا إلى الشارجة القريبة منها، وفي الشارجة انضم لهم الشيخ سلطان بن صقر والشيخ مكتوم بن بطي بقواتهما، وسار الجيش المتحد إلى البريمي. وفي فبراير من سنة 1849 تم التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه حصون البريمي إلى سيطرة سعد بن مطلق، وأن يتم نسيان ما جرى في الماضي. قال وايندر في بداية 1850 قام فيصل الذي انزعج، يعني فيصل بن تركي، قام فيصل بن تركي الذي انزعج من ضعف قيادة سعد التي أظهرها في معركة العانكة، وكذلك عدم مقدرته على استمرارية الحصول على الزكاة بطريقة منتظمة من دويلات ساحل متهادن ومن مسقط وصحار. قام فيصل بن تركي باستدعاء سعد بن مطلق إلى الرياض، وعزله من منصبه لهذه الأسباب التي ذكرناها. وفي آخر سنة 1263 وصل ناصر بن عبد الرحمن بن عبد الله السحيمي أميرا على عنيزة من قبل الإمام فيصل بن تركي، وكان الإمام قد أمره أن ينزل قصر آل زامل، فنفذ الأمر وأخرج آل زامل من القصر، القصر الحصن، وأمر أخاه مطلق الضرير أن ينزل قصر آل زامل، فنزله وجعل معه عدة رجال، وتطورت الأوضاع بعد ذلك في عنيزة. ففي عام 1265 تربص عبد الله بن يحيى سليم وأعوانه بناصر السحيمي، وبينما كان يسير في الطريق أطلقوا عليه 3 طلقات، أخطأته 2 وأصابته 1. ما هي مثل أصابته 1 ولكن لم تكن الإصابة قاتلة، فسقط على الأرض واعتقدوا أنهم قتلوه. فبادر بن سليم ومن معه بالمسير إلى قصر آل زامل، ووصل النذير إلى الذين كانوا في القصر فأغلقوا الباب واستعدوا لهم، وقام ناصر السحيمي من موضعه الذي سقط به ودخل بيته. ما هي مثل يعني طلقات العوازم 3 الذين قتلوا محمد أفندي، واحدة في راسه، واحدة في قلبه، واحدة في السراج، ومع فشل هذه المحاولة لم يكن أمام بن سليم ومن معه إلا مغادرة عنيزة إلى بريدة عند أميرها عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن حسن آل بوعليان. وعرف عبد العزيز بن محمد أن ما قام به هؤلاء سوف يستوجب ردا قويا من الإمام، فبادر بالكتابة إلى الإمام فيصل بن تركي في الرياض، وقال له أن هؤلاء الأولاد وقع منهم ما وقع وهم الآن عندي، وحاول أن يبرر فعلتهم بسبب أمور حدثت من السحيمي، ولكن الإمام فيصل لم يقتنع بما قال، وأرسل خادمه فرحان ومعه ما يقرب من 20 رجلا إلى عبد العزيز بن محمد في بريدة، وطلبوا منه أن يسلمهم عبد الله بن يحيى سليم ومن معه. ولكن عبد العزيز أخذ يماطل ويرسل الرسل إلى الإمام في الرياض، كيف يسلم من التجأوا عنده وهو أمير بلدة مهمة في نجد وله نفوذ قوي؟ ولكن الإمام في المقابل لا يستطيع أن يتساهل مع حادثة خطيرة مثل هذه. ثم بعد ذلك قام عبد العزيز بن محمد بإرسال ابن سليم ومن معه إلى الرياض مع فرحان ورجاله، ومعهم هدية إلى الإمام. ولما وصلوا قام الإمام بإكرامهم وأنزلهم في أحد البيوت، ثم بعد ذلك عفى عنهم. ولكن الأمور تطورت بدرجة خطيرة، إذ أرسل الضرير مطلق سحيمي، أرسل في طلب عبد الله بن صخيبر وصخيبر بن خالد، وهو من أعوان آل زامل، وقام بضربه حتى مات. ثم لما تعافى ناصر السحيمي من جرحه قبض على إبراهيم بن سليم وقتله، وجرح أخاه علي بن سليم، فهرب علي إلى المذنب، وأغضب هذا الفعل الإمام فكتب يتوعد سحيمي وأمره بأن يقدم إلى الرياض لكي يجلس مع خصمه عند قاضي الشرع ليحكم بينهم. وصدر الحكم وهو أن يدفع سحيمي ديات من قتل ومن جرح من الرجال. وأرسل الإمام فيصل بن تركي عبد الله المداوي ومعه رجال إلى عنيزة وأمرهم أن يدخلوا القصر ويقيموا فيه، ولكن مطلق الضرير رفض مغادرة القصر، فلم يكن أمام المداوي إلا أن ذهب إلى بريدة وبقى فيها وكتب إلى الإمام يخبره بما حدث. ولكن مطلق الضرير أرسل رجلا إلى المداوي في بريدة يدعوه للعودة إلى عنيزة، فرجع المداوي ومن معه وأسكنه مطلق في أحد بيوت عنيزة، وكتب المداوي يبلغ الإمام بما تم. ثم تطورت الأحداث سريعا بعد ذلك، وقام مطلق سحيمي بالكتابة إلى عبد العزيز بن محمد أمير بريدة وحرضه على الثورة ضد الإمام فيصل بن تركي، وأن يكون عبد العزيز قائدا لثورة القصيم ضد الرياض. فقدم عليهم عبد العزيز بن محمد في عنيزة برجاله الذين كانوا معه في غزو له، وكان نازلا على جراب واشتعلت الأوضاع، واستغل ناصر سحيمي المحتجز في الرياض هذه الظروف وأقنع الإمام بأنه يستطيع أن يهدئ الأوضاع ويطفئ الفتنة. وفي جمادى الأولى من سنة 1265 أطلقه الإمام وأرسل معه رجالا وقال له انزل في أدنى بلدان القصيم لتكون ردءا لي. ولما وصل ناصر سحيمي إلى عنيزة وجد أنهم قد أجمعوا على الحرب. وقد تتساءلون لماذا ثار القصمان؟ الجواب بكل بساطة، كانوا يريدون الاستقلال بإقليمهم، فهم أقوياء من ناحية العدد وشدة البأس، وأغنياء بسبب تجارتهم، هذه الأمور شجعتهم على الثورة، خاصة وإن الدولة السعودية الثانية لم تكن بقوة الدولة السعودية الأولى. وأمام هذه التطورات سار الإمام فيصل بن تركي برجاله من الرياض في ربيع الثاني من سنة 1265، وكان معه أخوه جلوي وولداه عبد الله ومحمد الفيصل، وانضم له ولده سعود بغزو أهل الخرج، واستخلف الإمام أخاه عبد الله بن تركي أميرا على الرياض وأمره ألا يخرج من القصر. وفي هذا دليل على ضعف الأوضاع في الدولة السعودية الثانية، كيف يكون في العاصمة ويتحصن بالقصر؟ لا يحدث هذا إلا بسبب الخوف من أن يقوم عليه بعض المخالفين من أهل الرياض. مثل هذه الأمور لم تكن لتحدث في الدولة السعودية الأولى. نعم، توجه الإمام إلى القصيم على رأس قوة عززت بمن انضم إليه من رجال مناطق الأخرى، ونزل في سدير. وهناك قام المؤرخ الشيخ عثمان بن بشر بزيارة الإمام في مخيمه للسلام عليه. قال بن بشر فكان وصولي إلى مخيمه بعد صلاة العصر، وإذا بالمسلمين مجتمعين في الصيوان الكبير للدرس، وكان الدرس من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ثم أعطى ابن بشر وصفا طيبا عن هذا اللقاء وعن هذه الحملة. أورد ابن بشر الكثير من التفصيلات لا نستطيع أن نذكرها كلها، ولكن نقول أن الإمام سار بقواته إلى بلدة المذنب، ثم كتب إلى أهل القصيم رسالة يحذرهم فيها من الفتنة وعواقبها. ذكر لهم فيها أنه، هذا كلام مهم يا أخوان انتبهوا له، الإمام هذا فيصل بن تركي فقيه كبير رحمة الله عليه، ذكر لهم في هذه الرسالة قال إنه لا يستقيم دين إلا بجماعة، ولا تكون جماعة إلا بالسمع والطاعة، وإنكم نبذتم أمرنا وخرجتم عن طاعتنا، وقد علمتم أن الحرب نار وقودها الرجال، وإنه لا يعز علي قتل رجل مسلم، فلا تكونوا سببا في إحراق دمائكم، وادخلوا فيما دخلتم فيه أنتم وأباكم. وفي استجابة لرسالة الإمام قام أهل القصيم بإرسال مهنة بن صالح بالخيل إلى الإمام يطلبون الصلح، فوافق الإمام على طلبهم الذي نقله مهنة بن صالح، وكتب لهم بذلك شريطة أن يدفعوا الزكاة ويخرجوا معه إذا أراد الغزو، وأن يدخلوا في الجماعة والسمع والطاعة، وتم الصلح ولم يقع قتال. وفي هذه الأثناء أرسل الإمام فيصل ابنه عبد الله لكي يغير على جماعة من الدهامشة من عنزة كانوا نازلين على ماء الطرفية في القصيم، والدهامشة حلفاء لهالقصيم، كان قد بلغهم النذير ففروا، فلحقهم عبد الله الفيصل وقتل منهم رجالا وأخذ منهم أثاثا وأغناما، وهرب بعضهم إلى عنيزة يستصرخون حلفائهم القصمان. وعندما يعني وصل الصريخ إلى القصمان قرر عبد العزيز بن محمد الذي لا يزال معه رجاله في عنيزة أن يهاجم عبد الله بن فيصل، وكان مع عبد الله بن فيصل رجال على 300 مطية. وخرج عبد العزيز بن محمد بما يقرب من 1500 رجل، ولما جاوز بريدة استنفر رجالا معينين من أهلها وسار بهذه القوة الكبيرة، وصادف في طريقه جماعة من البدو من كانوا في جيش عبد الله الفيصل معهم بعض أغنام الغنيمة، فأخذ الأغنام وقبض على الرجال. واختلف قومه بين من نصحه بأن لا يلحق بعبد الله بن فيصل وبين من حرضه على قتالهم، فأخذ بالرأي الذي يدعو إلى القتال وسار ونزل بنفود اليتيمة، نزل بنفود اليتيمة صحراء اليتيمة، نزل في مكان يقع شمال شرق عنيزة بالقرب من بلدة شماسية في القصيم، وتربص بسرية عبد الله بن فيصل. كانت هذه الأحداث أيها الأخوة مقدمة يعني معركة اليتيمة التي جرت في نفود اليتيمة. غادر الأمير عبد الله بن الإمام فيصل بن تركي بقواته، سار يعني من الطرفية، وبعد مغادرته الطرفية أرسل رجلا يبشر أباه بما أخذ من الدهامشة. وفي الطريق لاحظ هذا الرجل آثار جيش القصيم الذي وصفه بن بشر بأنه جيش يضيق عنه الفضاء ويحطم ما وطاه، فرجع من فوره إلى عبد الله بن فيصل وأخبره بما شاهد، وتشاور عبد الله مع كبار رجاله، فأشار عليه حذال بن بصيص شيخ الصعران أن يتجنبوا المرور بهم، وإن قاموا باللحاق بهم قتلوا. ولكن عبد الله أصر على أن يمر عليهم ولا يتجنبهم، وجاءه رجال من قومه وأشاروا عليه أن يجمعوا ما معهم من الغنيمة والخيل من ورائها ويسوقونها على القوم، ومن وراء الخيل يسير المقاتلون، فاتفقوا على هذا الرأي. نعم نعم أيها الإخوة، سوف نتوقف هنا على أن نكمل بإذن الله في اللقاء القادم الكلام عن وقائع هذا التاريخ. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.